الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، آمن خوفنا، آمن خوفنا، وأقل عثرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا، وكن لنا وخذ بنا إليك منا، وارزقنا الفناء عنا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا، محجوبين بحسنا، واكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، لعل سائلا يسأل: متى أنزلت هذه الآية؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. كثير من الناس ظنوا أنها أنزلت متزامنة مع أيام الوحي أو أيام الهجرة، والحقيقة الجواب على خلاف ذلك. أنزلت هذه الآية وغيرها في سورة التوبة يوم كان المسلمون قد انتدبوا لغزوة العسرة. أي أواخر عهد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة للهجرة، كما قال أكثر علماء السير. وفي هذا دلالة أيها الإخوة على أن القضية قضية تناغم مع عقيدة، وقضية مطلب مستمر، وليس الأمر أمر خبر أو تاريخ وحسب، وإنما أمر عظة والتزام وتطبيق. فالهجرة إلى الله دائمة عبر جوانب العقيدة وثوابتها ولوازم السلوك ومناهج تربيته. يشير الحق جل في علاه بأن الناصر إنما هو الله، وأن المرء منا ينبغي عليه أن يلتزم التزام الأدب مع أوامره ونواهيه. ولعل هذا يتصل كل الاتصال بإشارة سيد الرجال عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإن استفسرت أكثر فإن فيها معشر الإخوة إلى يومنا هذا بعد أكثر من 14 قرنا ونحن نعيش رياض هجرة الحبيب، بل وكل مقاطع سيرته، وما زلنا نقتطف الثمار ونجتني من سيد الأبرار والأخيار ما يوصلنا إلى رب الأبرار جل في علاه في قضايا المعرفة والوصول إلى الغاية الغايات عبر فقه الدليل والوقفة بتأمل عند ثوابت السيرة المحمدية التي ما جاءت لتقص قصصا ثم لا شيء، وإنما جاءت من أجل أن يجسد في أفراد هذه الأمة كلهم شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الدعوية. لذا يا سادة، هنالك ربط رائع بين أمر الغارين كما قد أشرت آنفا، وهنالك مقاطع دقيقة تشير إلى العناية الإلهية وإلى أن الإنسان إن صدق مع ربه يغدو أمة في رجل وشخصية متوازنة وحيبة عقائدية إسلامية إيمانية يهابه كل أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الإسلام الذي يمشي على الأرض، وكان هو نور التوحيد الذي نطق به كل جزء من جوارحه، وكان ينطلق إلى الله بهمته العلية وحالته المرضية ورؤيته الثاقبة عبر نور الوحي وتنزلات رب الأرباب جل في علاه. فما يقف بين يديه أي من الصادقين إلا ويغدو مسلما موحدا لله. ولنقف الآن وقفة تأمل ضرورية في محراب جزء مما قدره الله لورقة ابن نوفل. هنالك عبارة نطق بها ورقة لما مثل بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بعد أن شهد له بأنه الوحي كما قد أسلفنا الذي تنزل الله به على موسى، قال: ليتني فيها جذعة، أي شابا قوية، فإن قومك يخرجونك. فأثار ذلك دهش الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. من يعرفون أني صادق أمين أصل الأرحام، أبر الكبار، معروف لدى القاسي والداني، وأنا صاحبهم. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بما ستأتي به إلا وأخرجه قومه. ثم قال: وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لاحظ: وإن يدركني يومك، أي يوم صدعك بالأمر، يوم مجاهرتك بالحق، لأكونن يمينك، عونك، عزيمتك. لاحظ إلى صيغ التأكيد: وإن يدركني يومك. لاحظ الجواب كيف جاء بصيغ التأكيد: لأنصرنك، أي وعزة الله وجلاله، لأنصرنك نصرا مؤزرا. ولكن ورقة مات بعدها بزمن يسير جدا، وتخالف الناس بعد ذلك في ورقة: أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ لاحظ، إذا بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ينهى الجميع عن أن يؤتى ورقة بأي سوء، ثم يشير إلى البشارة العظمى التي متع بها ورقة بن نوفل: رأيته في بطنان الجنة عليه السندس الأخضر. خبروني بربكم، ما الذي فعله ورقة؟ ما الذي قدمه ورقة؟ هل تلبس مع الأوقات الخمس عبادة وصلاة كما فعل غيره؟ لا. هل انطلق إلى ذروة الجبال أو الآكام أو تجمعات الناس ليعبد ربه ويدعو إليه؟ لا، وإنما قالها صادقا فحفظها الله له. وهنا وأنا أحب فقه السيرة، وأحب أن نستنبع ما تحت الحروف يا سادة، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول: منطق الإسلام ومنهج الدعوة إلى سيد الأنام يقول: إذا رأيتم أحدا من المسلمين على الخير فقولوا: اللهم شد على يديه، اللهم ثبته. ولا يكونن واحد منا سببا لتفريق جموع المسلمين بالإفتان عبر طريقة الشيطان، إرضاء له وإغضابا للرحمن. رأيت زيدا من الناس يدعو الناس إلى الله دون خلط، دون زيغ في العقيدة، دون غش، دون نفاق، والأمر واضح مجلو جلاء الشمس في رابعة النهار. واجب عليك أن تدعو له بالخير، لا سيما في ظهر الغيب، لا أن تكون بابا من أبواب الإفساد وفتنة من الفتن الوبيلة التي تشتت الجموع وتفرقها وتوجد ظلمة الإفساد بين عباد الله. ولا يكونن واحدكم ذا وجهين، وليذكر نفسه دائما فيقول: حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وبما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أسود الوجه. جاءك رجل بخبر صادق يجمع الأمة، ينهض بعزائمها، ينير قلبها، يشرح صدرها، يوحد شملها، يقابلها روحا تلاحما بتناغم الحب، فأعنه وكن في ركابه إن استطعت، فإن لم تستطع فادع له. وجاءك آخر بنقل الأخبار المفسدة المنتنة التي تشتت عباد الله وتفرق جموعهم، فأعلن أنه شيطان وإياك وإياه. تسألني لما بدأت هذه البداية؟ لأربطها بنهاية ضرورية إن سمح الوقت، وإلا فلتكن هذه النهاية بداية خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، لعلكم لم تنسوا بعد ما عرضناه من حكمة الله تبارك وتعالى في موت ورقة، لكي لا يظن ظان وليكون لا يظن ظان أن النبي تتلمذ على ورقة، ولا يدعي آخر أو يكون ردا على دعوى من سيدعي أنه تلقى ذلك من ورقة وقد شنشن بها بعض أهل هذا الزمان، فكان الرد من صدر ذلك الزمان كما قد أشرنا. ودعا النبي قومه سرا، ثم جاء الأمر بالإجهار. نزل الوحي يأمر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بالإنذار والتذكير والتحذير. بمن ينبغي أن يبدأ؟ بأقرب الناس، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تسألني ما وجه الربط بين الأولى والثانية؟ أنذر في جرس تخويف واخفض جناحك. قد يقول قائل إذا كان السطحية الفهم إذن هنالك تعصب أو تعليم لمحمد أن يتعصب صلى الله على سيدنا محمد. الذي يفهم الفهم السطحي يقول هذا، وربما قالها غير المسلمين، ولكن لو تأملنا واستقرأنا لوجدنا أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى روضة الإيمان، وقد أمر أن يعين من يؤمن كي يبقى على هذا، على هذه النعمة. أنذر، كيف أنذر؟ هل حمل السيف ودق الأعناق وقطع الرقاب وضرب القتاد؟ لا، صعد ذروة الصفا وجعل ينادي بطون قريش: يا بني كعب، يا بني فهم، بطنا بطنا. وفي رواية ضيق حتى نادى بني هاشم. ومن المنادي؟ من الداعي؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا. أكثر المفسرين إنه محمد بن عبد الله. إشارة إلى ماذا؟ إلى أن جرس هذا النداء ما ينبغي أن يتوقف نغمه عن قلبك وجدانا لمعراج المعرفة، ولتعلم أن هذا المنادي صاحب حق من جهة، وصاحب نور النبوة من جهة أخرى، وصاحب مفتاح الوصول من جانب ثالث. ابق على سماع هذا المنادي إلى الله عز وجل لتكون في ركابه وتدخل الجنة بمعيته، وقبلها تتعرف على الله في الدنيا فتكون معه كأنك رأي عين. سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من المنادي بين يدي بطون الشرك؟ محمد الصادق الأمين، الصادق الأمين، المنادي محمد الصادق. إذن ينبغي أن نهرع إليه. فهرع أكثرهم، والذي لم يستطع أرسل رسوله، وانطلق الجميع. ماذا يريد الصادق الأمين؟ انظر أخ الإيمان وألق السمع. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جرس القبول في ميزان فصاحة لغته، وكان يحاور ويسمح لباب الحوار أن يبقى مفتوحا، وقد بدأ ذلك بأسلوب عذب وهو من السهل الممتنع. فقال مباشرة أنذرهم، قال أرأيتم، وفي رواية أرأيتكم، لو أن خيلا، في رواية إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، وحاشا النبي أن يكذب، ولكن هذا تجرد. أرأيتم لو أن خيلا من وراء هذا الوادي تريد أن تخير عليكم أكنتم مصدقين؟ اربط بين هذه وتلك، أو مخرجيهم؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقه. أليس هنا عند كل عاقل محل التبليغ؟ أليس هنا عند كل عاقل ومتبصر محل التلقي بل التلقف؟ بلى. ماذا قال؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بس لم يقل اتبعوني، ولم يقل إلي بأموالكم، ولم يقل اجعلوني سيدكم، والله وسيد الأولين والآخرين، ولم يطلب أي شيء من شؤون الدنيا، وإنما أعلنها خالصة لربه جل في علاه الذي قال له أول ما قال، وجعله يعيش نورها بجلالها قبل جمالها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا باسم زيد ولا باسم عمرو ولا باسم جاه أحد، وإنما باسم ربك الذي خلق. يا رب إني بحاجة إلى العون، ولا أستطيع إلا إذا حملتني إليهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هل كان رسول الله عالم تشريح؟ خبروني بربكم، ما قصة الربط بين اقرأ باسمك باسم ربك الذي خلق وقوله خلق الإنسان من علق؟ أي يا محمد، إن الذي يحيل الأشياء إلى صور أخرى قادر على أن يعينك ويحملك ويرفعك وينهض بهمتك. إن الذي أعلنها وخلق ما يشاء ويفعل ما يريد هو الذي يأمرك. إن الذي أوحى إليك بهذا كله هو الذي سيعلمك. علم الإنسان ما لم يعلم. لحظة، خلق الإنسان من علق، إلى ما بعد قرون عديدة حتى كشف الأمر وقد ذكرت بالتدرج من علقة ثم مضغة، ولكن عبر التشريح كشفت بعد أزمان طويلة، بعد قرون، ليشار إلى صدق هذا النبي المتلقي من ربه الذي قال له علم الإنسان ما لم يعلم، وقال له وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من الذي علم رسول الله؟ الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم. طيب رسول الله أمي، فما وجه الربط بين شأن الحبيب في أميته والقلم؟ خبروني بربكم. الجواب العقلي واحد وسهل، هل تعليم الله بالقلم من اللوازم العادية على الله؟ لا، الذي يعلم بالقلم وقد أمر بأن يكون منهج كل أحد هو الذي يعلم من يشاء بغير قلم. فعلم رسول الله من غير قلم، هذا جانب آخر. أما الجانب الهام، يا أهل الأقلام، يا أهل العلم، يا من عندكم من كل فن خبر، أعندكم كما عند محمد بن عبد الله الذي علمه الله؟ فكان إعجازه من وعاء أميته صلى الله عليه وسلم. وأخرق من يقول بأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب ثم صار يقرأ ويكتب، هذا رجل أخرق قد جار أعداء الإسلام ليخرج الحبيب الأعظم عن إطار هذا الإعجاز، إطار النبوة، عن إطار النبوة. نعم، إلى نهاية المطاف كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. كلام فصل ليس بالهزل ومختصر ولا خلل فيه، إذا بالمجابهة تبدأ ممن؟ كلكم يحفظ القصة، من عمه أبي لهب. لما؟ كما أشرت لكم في الخطبة الماضية أنا أحب أن أفقه ما تحت الحروف. لما؟ قالها: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قد قال الحق سبحانه وتعالى أيضا لنبيه الأعظم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك. طيب شو كان الجواب؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته التي سمت رسول الله مذممة، فقال عليه الصلاة والسلام: يدعونني بمذمم ولست مذمما، أنا محمد. فلم تستطع أم لهب، أم جميل، لم تستطع أن تسيء للنبي بذكر اسمه، وإنما حرف الله لسانها لتذكر هذه الكلمة التي تنالها وأمثالها. وما قصة سيصلى نارا ذات لهب؟ قال: إنها قصة الدفاع عن رسول الله بإقامة الحجة في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ قال: لو جاء أبو لهب فأعلنها، قال: أنا مسلم على دين محمد، إذن فما وجه الربط بينها وبين سيصلى؟ فعل مضارع تفيد المستقبل، سيصلى نارا ذات لهب. ما الذي حصل بعد تبت يدا أبي لهب؟ ما الذي حصل؟ ازداد أبو لهب كفرا وتعنتا، فكان حجة لرسول الله على الجميع. نعم نعم أيها الإخوة، إنا كفيناك المستهزئين. هنا نقطة هامة، الله تبارك وتعالى قدر أن يكون من المد والجذر في دعوة الحبيب الأعظم عبر الظاهر، في دعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ما يدهش العقول. أقول كثيرا منا إذا قلنا لبعضنا أو أحدنا إذا قال للآخر: يا سيدي ذكر فلانا وأعلمه بخطئه، فيقول لك: لعله لا يسمع، وأنا بدي أحترم نفسي. إذن فلمن كان التوجيه تربية وتسليكا: فاصدع بما تؤمر، وقد جعل أسوتك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: تبا لك، حشاه صلى الله عليه وسلم، الهلاك لمن يقولها في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل إن ثنى عن الحق صلى الله عليه وسلم هل تراجع وأجل؟ لا وربك، وإنما وقف وقفة الثبات، بل ألقي السمع إلى ما بعدها. انطلق إلى الأسواق وإلى جموع الناس يقول للجميع: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعملوا بالحصباء والتراب. يقول أحد الرواة ممن روى القصة عيانا: قد رأيته، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي بين الناس وهو يقول لهم: يا معشر الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل أبيض وضيء أحول عليه غديرتان وراءه يضربه بالحجارة والتراب، يقول: إنه صابئ كذاب لا تصدقوه لا تصدقوه. فسألت: من هذا؟ فقال الجميع: هذا عمه أبو لهب. من الذي أساء أول ما أساء؟ عمه، أقرب الناس إليه، يعني من كان بمقام أبيه. فإن أساء جارك أو صديقك وأنت تصدع بكلمة الحق وتنصح، فتذكر أن نبيك سبقك بها على مد أوسع بكثير. فلا تنثني ولا تلوي على شيء اللهم إلا على أسباب مرضات الله تبارك وتعالى. ولعل الذي يعطيك ظهره اليوم يتمنى أن تعطيه وجهك يوم الله وتعفو عنه. وأقول إن أردت أن تعرج بسرعة سريعة في معراج معرفة ربك فمن الآن، إن تأثر عليك دعوة أحد ولم تجد أي آلة تذكره بها اللهم إلا آلة الدعاء، فارجو الله أن يهدي قلبه، فلعل الله أن يوجهه إلى ذلك فتغنم من الثواب بخير من الدنيا وما فيها. وكم تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تمنى أن يسلم أبو لهب، أن يسلم أبو جهل، أن يسلم أبو طالب، أن يسلم الجميع. إنها مهمته، دعوته إلى الله عز وجل، ولم يلتفت أبدا إلى أي من النتائج لأنه طالب مرضاة الحق. ما نظر إلى كثرة، وما نظر إلى عد ومد، بل نظر إلى روعة الفهم عن الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. والشيء الرائع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر القبائل حتى لا يظن ظان أنه قد أتى بعلوم أو مفاهيم أو مناهج معينة للتصدير أو لإيفادها على الناس ليأمرهم ويجعلهم تحت يده، بدأ بآل بيته. قال يا بني هاشم، قال يا فاطمة بنت محمد، إني لكم من الله نذير مبين، والله ما أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، يا فلان يا فلان، وجعل يعدهم. وأول ما أعد أغلى شيء من الناس على قلبه بضعته السيدة فاطمة. والحمد لله أنها غدت بتلك السرعة السريعة نبراسا لكل امرأة، وأن بيت النبوة كان ضياء يستضيء به كل ناظر وكل مستعلم وكل مستبصر. وهذا لفت لأنظار السامعين وكل المسلمين أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أننا إذا أردنا أن ندعو الله أو ندعو إلى الله علينا أن نجرد الحسابات على أنفسنا. أذكر بأي شيء مما أمرت به من أجزاء إسلامية أو كليات، فهل أنا على ثوابتها؟ أبدأ بنفسي، بأهل بيتي، بزوجتي، بأبنائي، بكل من حواليه، بجواري بعدها، وأتوسع في دائرة الدعوة إلى الله، لا راجيا الدنيا ووجاهتها وصدارتها، وإنما مرضاة الحق عز وجل. ومن دعا إلى الله كان عونه الله. من دعا إلى من؟ إلى الله. لا يقول النقائل إذا رأيت إنسانا على خلاف ما أمر الله به، أنا لا أريد أن أذكره، أخشى أن لا يسمع. أرأيت إلى كلمة أحترم نفسي في غير موضعها ماذا تعني عند أهل الله؟ قال تعني الغرور والكبر. أبدا، تعني الغرور والكبر. أتريد مقنعا عقليا من نور النقل؟ اسمع، يوم القيامة هذا الذي رأيته على خلاف شرع الله عز وجل، إن لم تنصحه في الدنيا ليمسكن بتلابيبك، ولا تلابيب يومها، ما في أواعي، ما في ثياب يومها، يمسكن بك بين يدي الله يقول يا رب قد رآني على الخطأ وعلى المخالفة ولم ينصحني، يعني قبل ما تحاسبني حاسبه. لذلك تعجبني كلمة من أحد الأحرار يقول أنا أذكر، طبعا نعلم القاعدة بالحكمة والموعظة الحسنة، يقول أنا أذكر ولعل زيدا وعمرا وبكرا يحزنون أو ينزعجون أو كما نقول بعبارتنا الدارجي بيزعلوا منا. هلأ بيزعل، بس إلا ما الله يرضيه إذا قصدت وجه الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت قصدت وجه الله بنصحه، أدبر عنك، أكل لحمك، معلش استناه، إلا ما الله يرده. لكن خلي قلبك مفتوح وبابك مفتوح إذا كنت ترجو الله عز وجل. أما إذا كنت ترجو سوى، فأنا على يقين أنك ستجعل نفسك شريكا له في الإثم، لأنك ستقلده. أدبر فأدبرت، إنكم إذن مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاربه من حاربه؟ هل أدبر؟ لا وربك، كاد أن يهلك نفسه لتذكيرهم. أيها الإخوة، إنني براسنا في هذه القضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد؟ وقد أخذ بنا الوقت مأخذه، وكم كنت أتمنى أن أربط بين ما بدأت وبين النتيجة التي أحببت أن نتنزه في مفاهيمها، روضة مفاهيمها، ولكن دائما يسرقنا الوقت، سامحوني. فأقول هذا ما سنقف عليه إن شاء الله في بدايات خطبتنا الماضية، ولعلنا بين الخطبة والأخرى نربط بأوسع مما ذكرنا ابتداء بين الغار والغار. وهنالك كلام كثير يأتي في مواضعه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا. ولا عجب ولو أخذ منا الوقت مأخذه عبر خطب كثيرة، فإن بين الهجرة والربيع انتظار آسر في محبة رائعة، وفي صفر نحن في المحرم حرام يأتي الخبر عن النبي المعتبر. فنحن الآن عن الهجرة نتكلم وعلى أعتاب ذكرى الولادة، فنحن نستنبع الأنوار من سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام. فموعدنا دائما مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وختاما قولوا آمين يا سادة من قلوب مفعمة باليقين، قولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا نفقه سيرة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى لا تقام الحجج علينا يوم الله، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.